بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 200 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب اللباس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة
رضي الله عنها. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه عودة نرجو الله تعالى أن تكون مباركة كريمة إلى صحيح الإمام البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وأصح الكتب المصنفة مطلقا في باب الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. قال حدثنا، نعم،
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
وهو القعنبي راوي موطأ الإمام مالك
عن مالك
وهو ابن أنس أبو عبد الله
عن نافع
نافع
مولى
عبد الله بن عمر
مولى عبد الله بن عمر،
نعم،
عن القاسم بن محمد،
نعم،
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟
أتوب إلى الله وإلى رسوله، التوبة هنا معناها التوبة في
اللغة،
في اللغة، وإلا التوبة تكون من الله فقط. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأما لغة فالتوبة لغة هي الرجوع عن الشيء، واصطلاحا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى عن المعصية، فهنا في معناها اللغوي، يعني أرجع إلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ماذا أذنبت؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
وهذا يعني التصوير محرم لأنه يمنع دخول الملائكة، والمقصود بالملائكة هنا ملائكة
الرحمة،
وإلا الذين يكتبون عن اليمين والشمال أو لا يدخلون. نعم، أدل على حرمة التصوير، وأن وجود التصوير في البيت يمنع دخول ملائكة الرحمة البيت. قد تساهل الناس في هذا الباب تساهل عظيما، في التلفونات وفي تعلق على الجدران وفي دهانات البيوت وفي الكتب وفي المجلات وفي الجرائد، وهذا شيء عجيب جدا مع وجود الحرمة في ذلك، بل إن هذا التصوير من أسباب وقوع الشرك في بني آدم، كما أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس في كتاب التفسير في تفسير سورة قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، سورة نوح. أول ما ظهر الشرك كان بسبب ذلك، والتصوير محرم لعلتين: لأنه سبب في الشرك كما في حديث ابن عباس، والثاني هو مضاهاة خلق الله. فلو انتفت العلة الأولى وهي عدم وجود الشرك بوجوده، فالعلة الثانية باقية وهي المضاهاة، وكلما كانت الصورة أشد مضاهاة كما يقولون طبق الأصل كانت أشد حرمة. نعم.
قال رحمه الله: باب
من الصواب أنه لا فرق في ذلك بين التصوير الفوتوغرافي والمرسوم باليد، كل ما أطلق عليه صورة فهو محرم. وأما القول بأنه حبس ظل أو أنه كالصورة في المرآة أو كالصورة في الماء فليس بوجيه وليس بصحيح، كما أفتى سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى، كل ما يطلق عليه صورة فهو محرم. وأما التصوير الفيديو فهذا الذي يشتد فيه الخلاف بين العلماء، أو إذا كان تصويرا مباشرا في التلفزة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب من لعن المصور. قال
عفوا، والتصوير إنه هو الخلاف إنه في ماذا؟ في تصوير العلماء والمحاضرات النافعة، أما أن كل إنسان يصور نفسه فيديو، يصور نفسه مع أولاده، يصور نفسه هو يسبح، يصور نفسه هو يأكل، يصور نفسه هو يشرب، يصور نفسه هو يدعو الله عند الكعبة، فهذا باطل، هذا من الرياء، كما قال شيخنا العلامة صالح الفوزان، هذا من الرياء والعياذ بالله. على كل حال، السلامة لا يعدلها شيء، والبعد عن كل ذلك أفضل. البعد عن كل هذا البعد عن كل ذلك أفضل. لا فوتوغرا لا فيديو ولا فوتوغرافي ولا أي شيء. البعد عن هذا أسلم. بل إن بعض الناس يخف يصور الخطيب أو الإمام وقت صلاة الجمعة. كيف هذا؟ هذا صلاة الجمعة من أجل أن تصور؟ من أبى على كذلك؟ من أفتك بهذا؟ والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب من لعن المصور. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عوف
غندر محمد حدثني محمد بن جعفر غندر هكذا؟
نعم.
ولا غندر فقط؟
غندر فقط.
حدثني محمد بن المثنى
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر
محمد بن جعفر غندر
محمد بن جعفر
من
مسقط
الشعب
محمد بن جعفر من مسقط الشيخ عبد العزيز
الشعب
لا مسقط الشيخ عبد العزيز محمد بن جعفر
محمد بن جعفر غندر هكذا. نعم.
قال حدثنا شعبة عن عون بن
حجة بن ورد العتكي. نعم.
عن عون بن أبي جحيفة.
نعم.
عن أبيه رضي الله عنه أنه اشترى غلاما حجاما فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورة.
نعم.
باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح.
فلا يجوز بيع الكلب وكسب البغي مهرها أو ما تأخذه مقابل الزنا والعياذ بالله والبغاء. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم الربا وموكله والواشمة المستوشمة والمصور. وهذا على أن التصوير ليس محرم فقط وإنما هو من الكبائر. اللعن يقتضي أنه من الكبائر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقبح ما يكون أن يكون هذا في طلاب العلم، أن هذه دعوة للناس يتساهل في التصوير. التساهل في التصوير. نعم. إما أن يقصد به الحجامة وإما أن يقصد به بيع الدم نفسه. فالحجامة النهي فيها على سبيل يعني خلاف الأولى، وإلا فأجر أن نفسه مثلا في البخاري حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته. نعم. وكذلك أجر الحجام خبيث المحمول على أنه أرضى المكاسب وليس على أنه محرم. لا، ليس محرم، وإلا لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أجرته. نعم.
قال رحمه الله: باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك
نبي عروبة. نعم.
قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
وهذا الأمر أمر ماذا؟
تأكيد.
هذا أمر تعجيز، لأنه لا يمكن أبدا أن ينفخ فيها الروح، ولكن هذا من باب التعجيز. نعم.
قال رحمه الله: باب الارتداف على الدابة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه.
هذا على جواز الارتداف على الدابة، إن كانت مما تتحمل ومما يركب، الذي يكون في الإمام في الأمام صاحبها صاحب الدابة. نعم.
باب الثلاثة على الدابة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه.
نعم.
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. حدثني قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب ذكر الأشر الثلاثة
ذكر
الأشر الثلاثة عند عكرمة
الشر الثلاثة. نعم.
فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير. باب إرداف الرجل خلف الرجل. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله.
بالساعة جزء من الزمن قد يكون يسيرا وقد يكون طويلا. الساعة التي أحلت فيها مكة للنبي عليه السلام كانت ما بينها كانت ساعات، والساعة هنا يعني جزء من الوقت، ليس الساعة 60 دقيقة. كذلك الساعة التي قبل المغرب آخر ساعة من يوم الجمعة ليس 60 دقيقة، المقصود يعني جزء يسير من الوقت قبيل غروب الشمس. نعم، سندعو في هذا الوقت الجمهور أهل العلم على أن ساعة الإجابة في هذا الوقت، وذهب بعضهم أنها كما عند مسلم الحديثي أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنها من أول ما أردت خطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة. هذا القولان أقوى أقوال في ساعة الإجابة، فيها أقوال كثيرة ذكر الحافظ رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم
سار تشويق في العلم، هذا الإنسان لا يمل الناس، يشوقهم للعلم ولا يبذله عند غير أهله، إن هذا من إهانة العلم. بعض الناس جالسون يتكلمون ولا يسمعونك، هو يتكلم مستمر في الكلام، ما تتكلم لمن؟ خلاص لا تهل العلم، تركه وشوق الناس إليه. نعم،
قال رحمه الله ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم.
وهذا الحق حق الله على عباده. طيب، قلت الله ورسوله أعلم، هذا في حياة
الرسول
صلى الله عليه وسلم، وبعد موته قيل يقال الله ورسوله أعلم يعني للحكم، ويقال الأفضل أن يقال الله أعلم يعني بهذا الواقع الذي نحن فيه الآن. نعم،
قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة،
هذا حق الله على العباد. نعم،
ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل.
يا معاذ
عندي بالضم.
طيب، على في الرجل. نعم،
ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟
هذا استحقاق إنعام وفضل من الله عز وجل، ليس استحقاق مقابلة حق المخلوق على المخلوق. قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا استحقاق تفضل وإنعام، ليس كما يقول المعتزلة بالوجوب على الله أن الله يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاص، هذا باطل، إنه استحقاق تفضل من الله تبارك وتعالى وإنعام منه جل وعلا على خلقه وعلى عباده تبارك وتعالى. نعم،
قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم،
يعني إذا أتوا بحقه جل وعلا. نعم،
قال رحمه الله باب إرداف المرأة خلف الرجل. قال
بركة. نعم،
ترجع أهل السنة الحق واجب أوجبه الله على المسلم.
نعم، هذا هو
شعر قول
المعتزلة. لا، أوجبه الله على نفسه من باب التفضل للعام. نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إرداف المرأة خلف الرجل. قال حدثنا الحسن بن محمد.
الرجل إذا محرم.
عندي خلف الرجل فقط.
هكذا عندكم جميعا.
نصف
الشيخ ذي محرم.
نعم.
أفضل خلف الرجل ذي محرم. فتح أحد معه الفتح.
الحافظ قال يا شيخنا كذا كذا للأكثر بذا محرم. والنصب نعم. قوله باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم. كذا للأكثر والنصب على الحال، ولبعضهم ذي محرم على الصفة، واقتصر النسفي على خلف الرجل فلم يذكر ما بعده.
يعني ذا على الحال، حاله أنه
ذا
محرم، إما أنه على الصفة صفة الرجل أنه ذي محرم، خلف الرجل ذي محرم.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
هذا من السنة عند القفول من السفر، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا اقتربت من مدينتك إذا رأيتها أو دخلت فيها تقول هذا الذكر من السنة. نعم.
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى.
نعم. هذا قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث، وهذا يدل على جواز الاستراحة في المسجد. وضع إحدى الرجلين على الأخرى لكن يحافظ على عورته لا يكشفها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
هكذا.
نعم.
وفي نسخة باب البر والصلة وقول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم.
قال حدث
نسخة الشيخ عبد العزيز
حافظ علق على جل الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه.
قال ماذا
الحافظ رحمه الله؟ قال قوله باب البر والصلة وقوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كذا للأكثر، وحذف بعضهم لفظ البر والصلة وبعضهم البسملة، واقتصر النسفي على قوله كتاب البر والصلة إلى آخره. ووقع في أول الأدب المفرد للبخاري باب ما جاء في قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة. وبدأ يتكلم في الأدب.
نعم. وليس كله صحيح طبعا، لذلك حينما تقول أخرجه البخاري المعروف بأنه أخرجه في
صحيح.
أما إذا كان قد أخرجه في الأدب المفرد فتقول أخرجه البخاري في الأدب أنه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. لذلك الشيخ ناصر له تحقيق لهذا الكتاب صحيح الأدب المفرد، شرح الشيخ محمد سعيد أصلان بهذه المجلدات، وهذا عمل طيب، هذا عمل طيب. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني.
أبو الوليد هو الطيالسي، شعبة ابن الحجاج. نعم.
قال الوليد بن عيزار
العبدي الكوفي.
نعم. درجته
قال الحافظ الذهبي قال في الكاشف ثقة، وقال ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب ثقة.
نعم.
قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله.
عبد الله من هو؟
ابن مسعود.
ابن مسعود. نعم.
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل.
في أبو عمرو الشيباني هذا.
نعم. شنو؟
من هو أبو عمرو الشيباني؟ كوفي.
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني، ويقال اليشكري ويقال البكري الكوفي، وقيل سعيد بن إياس.
إذن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟
هكذا بالتشكيل.
نعم.
ثم أي لعل فيه الوجهان. نعم.
قال الجهاد.
نعم.
قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
نعم. قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله، وهذا يدل على عظم هذه الأعمال.
باب من أحق الناس بحسن الصحبة. ولا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله.
قال سمحت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهذا يدل على عظم حق الوالدة وأن حقها مقدم على الأبي، لأن تعبها أكثر، أن تعبها أكثر، فحق الناس بالبر الوالدان ثم الأقرب فالأقرب. نعم.
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبواني؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
هذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ويتعين في أحوال ثلاث: إذا دعا الإمام الناس فيجب على كل قادر أن يجاهد مع ولي الأمر. الثاني إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين فيجب على أهلها أن يدافعوا عنها. الثالث إذا حضر الصف فإنه لا يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كما ذكر الله في سورة الأنفال. وبعض العلماء كابن تيميه رحمه الله غفر له يضيف حالة رابعة، وهي إذا وجد سلاح لا يعرفه إلا هذا الشخص فإنه يتعين له أن يحضر يعني تعريف المسلمين بكيفية استعمال هذا السلاح. أما ما ذكر العلماء القدماء والأئمة السابقين فهي هذه الثلاثة كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب لا يسب الرجل والديه.
في هذه الأحوال الثلاثة لا يلزم إذن الوالدين، أما مطلقا يجب استئذان الوالدين، يجب ويحرم السفر بدون إذنهما، لأن برهما واجب فرض عين والجهاد فرض كفاية، وإذا تعارض هذا مع ذاك يقدم فرض العين، لأن الآخر إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي. نعم.
باب لا يسب الرجل والديه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه.
اللعن هو السب، واصطلاحا هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم.
قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟
يعني تعجبون من هذا، هذا سؤال تعجب، كيف يلعن الرجل والديه؟ هذا شيء عجيب لا يقع، يعني كأنه لا يقع أن يسب الرجل أباه مباشرة ويسب أمه مباشرة، وهذا قد وقع في زماننا مع الأسف. نعم.
قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه،
يعني يأتي بطريقة غير مباشرة، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، والعياذ بالله. نعم.
باب إجابة دعاء من بر والديه.
باب إجابة أو باب إجابة. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر،
يتماشون
أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها، فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي قبل ولدي، وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء وقال الثاني اللهم إنه كانت لي
وهذا دل على جواز الدعاء والتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح قال سبحانه وهذا جاء في الكتاب العزيز وفي السنة كثير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فالتوسل الله عز وجل العمل الصالح من أقسام التوسل المشروع هي ثلاثة التوسل الله بالعمل الصالح كما في هذا الحديث والتوسل الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح في حياته كما في قصة العباس بن عبد المطلب لما أمر عمر رضي الله عنه العباس أن يصلي بالناس وأن يدعو الله عز وجل وكذلك كان يأمر الأسود بن يزيد يصلي بالناس للصغاء ويأمر الأسود أن يدعو الله جل وعلا والحالة الثالثة وهي التوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نعم
وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها اللهم فإن كنت
هكذا ولا تفتح الخاتم وفي نسخة إلا بحقه نعم
فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ ذلك البقر وراعيها فأخذه فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك
فانطلق بها
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عنهم
نعم هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا وحديث عظيم فيه فوائد كثيرة فيه دلالة على قدرة الله تبارك وتعالى أن الله على كل شيء قدير وفيه أن الدعاء من أسباب تفريج الكروبات لا سيما إذا توسل عبد الله بعمل صالح خالص بينه وبين الله وما حوجنا إلى ذلك أيها الإخوة في الكروبات صار يفتش في أعماله فلا يجد فيها عملا فيه إخلاص وفي خفية عن الناس سنجتهد أن يكون له في أعمال السر وخفية عن الناس وإخلاصا لله أعمالا حتى نزل به كربة أو مصيبة يدعو الله تبارك وتعالى فيفرج الله عنه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أسبابا عظيمة في تفريج الكروبات أو في إضعاف حرف المصيبة وإذهاب حرف المصيبة فوائد عظيمة جدا ويرجع إليها في زاد المعاد أسباب يعني تبريد حرف المصيبة الإنسان يرجع إلى هذه المعاني نعم منها أن الله لا يفعل إلا لحكمة تبارك وتعالى منها أن العبد يتذكر بيت الحمد الذي يبنى له إذا حمد الله واسترجع فيضعف شدة المصيبة عليه لأن هذه الدنيا دار كروب ودار هموم والإنسان فيها في كبر في مكابلة وفي تعب وفي نصب فلا بد أن يتذكر هذه المعاني أرجع إليها في زاد المعاد قال أنا ابن القيم يعني فوائد عظيمة في هذا الباب نعم
قال رحمه الله: باب عقوق الوالدين من الكبائر.
لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.